بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن سمين قال أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرامهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصفاء يأسرهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الإمام مسلم حديث عائشة من طرق، وفيه حادثتان بعض الرواة اقتصر على إحداهما أو على إحديهما، وبعضهم جمع بين الحادثتين. الأولى دخول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد على جاريتين، فنام وحول وجهه وغطى رأسه، ثم دخل أبو بكر فانتهرهما، وفي رواية انتهر عائشة، والمراد أن النهر كان لمن يصنع ولمن يسمع. والحادثة الثانية التي فيها أن الحبشة أو أن السودان كانوا يوم عيد يلعبون بذراقهم وحرابهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الباب بحديث أبي هريرة. الحديث الأول حديث متفق عليه، خرجه البخاري في 10 مواطن في 5 أبواب من كتبه ذكرناها. ثم أخرج مسلم حديث أبي هريرة واقتصر فيه على ذكر الحادثة الثانية، واجتزأ منها ما ورد من إنكار لعمر رضي الله تعالى عنه على الأحباش الذين يلعبون. الحادثة الأولى فيها إنكار أبي بكر على من على الجاريتين اللتان تغنيان، وهذه الحادثة وهذا الحديث فيه الاقتصار على إنكار عمر رضي الله تعالى عنه لصنيع الأحباش الذين يلعبون ويرقصون بذراقهم أي أتراسهم وحرابهم أي أرماحهم أرماحهم الصغيرة. طبعا أبو بكر وعمر فقههم قريب، وقل أن ينفرد أبو بكر عن عمر أو العكس. من أقوى، بكر ولا عمر؟ من أقوى؟ عمر. من أشجع؟ أبو بكر. أبو بكر أشجع من عمر، لكن عمر أقوى من أبو بكر. القوة قوة البدن، والشجاعة شجاعة القلب. يكمل بعضهم بعضا رضوان الله تعالى عليه. الله خلق أبو بكر وخلق عمر، ولو صار في تحليل دقيق لمواقف أبي بكر وعمر وتحليل لشخصية أبي بكر وعمر لوجدت عجبا، لوجدت عجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، فشبه أبا بكر بإبراهيم، وشبه عمر بنوح، شبه عمر بنوح وإبراهيم ونوح، بينهما أيضا ما يكمل بعضهم بعضا. حاول عباس محمود العقاد في العبقريات التي باه عبقرية الصديق وعبقرية عمر، حاول يغوص في نفوس أبي بكر وعمر، وصل لشيء التوصل الذي توصل إليه مقبول جملة، لكن يحتاج إلى مزيد رصد، مزيد فهم. تلخص شخصية أبي بكر بقوله: أبو بكر آمن بالنبي محمد. أبو بكر آمن بالنبي محمد، وعمر آمن بمحمد النبي. أبو بكر عمر آمن بمحمد النبي، يعني أبو بكر صديق، صديق يسلم ويصدق، وعمر أمامه شخص صاحب فراسة، لما تأتي النبوة يؤمن بها، لكن لابد أن يفهم، لابد أن يناقش، لابد أن يسأل، لابد أن يفهم. فهذا يكملها، هذا يكملها، هذا خلق الله. الله خلق أبو بكر وعمر. ابن مسعود يقول: خلق الله للنبي أصحابه صفاه، وحتى تظهر سنة الله في أبي بكر وعمر جعلهما جارين للنبي صلى الله عليه وسلم لا يوم الدين، تكونان في جانبه حتى يفهم أصحاب العمى، أصحاب الأعين العم والقلوب الغلف، أن الله يحب أبي بكر ويحبه. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الله لا يحب أبا بكر وعمر ما زوج الله تعالى ابنتيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما شاءت قدرته أن يكونا جارين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. معقول الله بحب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع حبه له وهو أحب الخلق إليه، يجعل جاري أفضل الناس إليه، يجعل جاري صنمين، لكن أطوان لا عقول له. رحمك الله يا أبا عبيد، رحمك الله يا قاسم بن سلام، كان يقول: لا يوجد أغبى من الشيعة، لو كانوا دوابا ما كانوا إلا حميرا، ولو كانوا طيورا ما كانوا إلا رخما. والرخم هذا من أغبى الطيور، فما يوجد أغبى من الشيعة. أسأل الله أن يسددهم وأن يهديهم وأن تكتب لهم هداية، فنرجو الله أن يخلصنا من شره، أسأل الله أن يخلص أهل السنة من شره، أسأل الله أن يخلص أهل السنة من شره. طيب، الإسناد الذي معنا فيه لطيفة سداسي، لطيفته أنه من رواية تابعي عن تابعي، الزهري تابعي وسعيد بن المسيب تابعي. قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراب وذراقهم، في الرواية التي سبقت عن عائشة، في بعض روايات عائشة، وقلنا الذرق هو الترس الذي لا خشب فيه، وفي رواية من حديث أنس عند أحمد وابن حبان والسراج أن الحبشة كانت تزفن أي ترقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بكلامه. فقال: ما يقولون؟ قال: يقولون محمد عبد صالح. كانوا ضيوف المدينة ويحبون الله، واليوم يوم عيد، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في هذا اللهو، فلعبوا بأدوات الحرب. وهذا يعني يجوز صنيع تلك اللعبة التي تسمى العرضة، وهي معروفة في بلاد الحجاز، وهي لعب السيف، يعني في الأعراس والأفراح يلعبون بالسيف. فهذا اللعب إذا كان في مناسبة وما يوجد فيه مخالفات شرعية من اختلاط أو نساء أو غناء أو ما شابه فلا حرج، لو حصل حداء أو صوت لا حرج، لكن على ألا يكون غناء. قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرابهم، دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء. الحصباء يعني الحصى، حصى المسجد، في هذا إشارة إلى أن أرض المسجد في ذاك الوقت كانت حصى، فهو إلى الخصباء الخص الصغار يحصبهم بها، أي يرميهم بها، أهو يرميهم بها بظنه أن صنيعهم هذا لا يليق ببيت الله عز وجل ولا يليق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم ولم يعلم رضي الله تعالى عنه ذلك، حتى فاجأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعهم يا عمر، دعهم دعهم يا عمر، هذا الصنيع مباح له، وهذه الإباحة لكونه عيدا للمسلمين. في رواية عند أبي يعلى فزجرهم عمر، عفوا رواية عند أبي عوان في مستخرج صحيح مسلم في مسنده، ومسند أبي عوان هو مستخرج على صحيح مسلم، قال: فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنا بني أرفداء، أمنا، يعني هذا الخصب ما يكون. وفي رواية أخرى عند أبي عوانة قال: فإنهم بنو أرفداء، فإنهم بنو أرفداء. إذن الذي تعلمه أبو بكر والذي تعلمه عمر أن الأصل في اللهو الحذر، وأن المقدار الذي يجوز فيه إنما هو يوم عيد، يوم فرح، يوم عرس، يوم ختان، وأما مع ذلك فالمسلم الأصل فيه أن يكون جادا وأن لا يكون ذا لهو، ألا يكون ذا لهو. دعهم فإنه يوم عيد. في رواية مرسي في صحيح مسلم عن عائشة قال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، هذا عيدنا لكل قوم. هذه فيها فوائد تأتينا إن شاء الله في الشرح. نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الدعي الذي لا معصية فيه في أيام العيد. قولها: وعندي جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم البعاث. قالت: وليستا بمغنيتين.
انظر له. باب الرخصة في اللعب، الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، وضع هذا القيد في يوم عيد، وضع قيد في كيفية اللعب، ووضع قيد في وقت اللعب، وقال الرخصة، قال باب الرخصة. ماذا يفعل باب؟ ماذا نستفيد من قوله باب الرخصة؟ أنه إذا تخلفت هذه القيود عاد الأمر لإيش؟ للحظر. إذا تخلفت هذه القيود عاد الأمر إلى الحظر وهو المنع، فقال الرخصة إشارة إلى أنه خروج عن الأصل وهو المنع، فقال باب الرخصة في اللعب، ثم قيد هذا اللعب بقوله الذي لا معصية فيه، فاللعب الذي فيه المعصية حرام، وقال في أيام العيد، ما قال في يوم العيد، قال في أيام العيد، فكل أيام عيد لها حكم واحد، أيام عيد الأضحى، الأيام ثلاثة من أيام التشريق واليوم الرابع، هذه الأيام الأربعة لها حكم، قال في أيام العيد. نسمع شرح الإمام النووي لما قرأه أخوكم، نسمع القراءة الحديث جزء من الحديث.
قال رحمه الله: أما بعاث فبضم الباء الموحدة وبالعين المهملة، ويجوز صرفه وترك صرفه وهو الأشهر، وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار الأوس والخزرج من جاهلية قوم كان ظهور فيها للأوس.
طبعا لما يقال يوم بعاث يطلق على اليوم، ولكن لا يراد به اليوم، إنما يراد به الواقع، واقع بعاث، وهذا كان بين الأوس والخزرج، وكان الأوس كانت الغلبة لهم، وكان هذا المكان في ديار الأوس، وكان بعيدا عن المدينة بمقدار ليلتين، وكان خصما للأوس، وكانوا يضعون فيه أموالهم، وكان قريبا من يهود بني قريظة. وأول ما وقعت الواقعة بين الأوس والخزرج كانت في بستان، كانت في بستان، وأفادنا هذه التفصيلات ليست كتب الجغرافيا، أفادتنا كتب الأدب، أفادنا ذلك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. وفي موضوع التعيين المبهم والتفصيل مبهم الأمر سهل، وجرى الحافظ ابن حجر على تعيين المبهم بأسانيد ضعيف. وعندي جاريتان، وأما الجاريتان فقد ثبت عند ابن أبي الدنيا في كتابه العيدين من طريق فليح عن الزهري، فليح عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه وحمامة تغني، حمامة وصاحبتها تغني، حمامة وصاحبتها تغني، فأفادنا في المبهم. قال في الكتاب العيدين الحافظ بن حجر قال هذا إسناد صحيح، واستفدنا من أن إحدى الجاريتين اسمها حمامة، قالوا أما الثاني فأنا لا أعلم. ولكن في كتاب أبواب النكاح ذكر من حديث جابر أنه أن عند المحامل قطعة فيها أدركيها يا زينب، أي لما كانت قال وكانت مغنية في المدينة، قال تفهمنا من هذه أن الثانية التي كانت تغني اسمها زينب، قال وفاتني ذلك فيما تقدم في شرح الحديث من كتاب البيت. حافظ ابن حجر كتابه موسوعة كبيرة، فكان في بعض مواطن يقرر شيئا وفي مواطن آخر يزيد أو يستدرك أو يلغي ما قرره. ولما قرأت فتح الباري تبين لي هذا جليا، فجمعت الأماكن التي تراجع عنها ونشرنا رسالة صغيرة مطبوعة اسمها تراجعات حافظ ابن حجر، تراجعاته في الفتح، في مكان قرر شيئا وفي مكان آخر قرر شيئا. فيستفاد من هذا أن هاتين الجاريتين هما حمامة وزينب، حمامة وزينب، وكانتا إما لحسان بن ثابت أو كانتا لعبد الله بن سلام، ولا يقول كأنهما كانتا عند واحد ثم انقلبت إلى غيره، وهذا أمر معروف عند العرب بشأن الجواب. نسمع.
قال رحمه الله قال القاضي قال أكثرون من أهل اللغة وغيرهم هو بالعين المهملة، وقال أبو عبيدة بالغين المعجمة.
إيش يعني؟ إيش يعني؟ شو إيش بيقول؟ بعاث إما بالعين المهملة يعني غير منقوطة، مهملة غير منقوطة، تأمل معي تأمل معي، بالعين وبالغين إيش الفرق بينهما؟ النقطة. فلو قال بالعين وبالغين بقي في إشكال، فحتى يفصل بالعين عن الغين قال عن العين مهملة، مهملة من التفصيل، وقال عن الغين معجمة، قال عن الغين معجمة. إيش هو بيقول؟ يقول جماهير العلماء يقولون بعاث بالعين المهملة، إلا أبو عبيدة تصرف الإمام النووي رحمه الله في عبارة القاضي الرياض ونسبها للقاضي الرياض، والقاضي الرياض قال أعجمها أبو عبيدة وحده، هذه عبارته، قال أعجمها أبو عبيدة وحده. من هو أبو عبيدة؟ إمام من اللغة، اسمه معمر بن المثنى، متوفى سنة 211، صاحب كتاب مجاز القرآن. وقوله أعجمها وحده ليس بصحيح، فقد قال بإعجامها قال بإعجامها الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين، أيضا قال أن بعاث أنها بغاث، أي هي بالغين المعجمة. قال ابن الأثير في النهاية قال وهو تصحيح، هو تصحيح، فبالغين المعجمة تصحيح، لم يقل تحريف، قال تصحيح. إيش الفرق بين التصحيح والتحريف؟ التصحيح رسم الكلمة واحد، والتخطيط يختلف، مثل بعاث وبغاث، مثل حيان وفدان وحنان. والتحريف لما يختلف رسم الكلمة، فإذا اختلف رسم الكلمة، إذا اختلفت الحروف يقال هذا تحريف، وإذا بقي رسم الكلمة هو واختلفوا في التنقيط فيقال وهو تصحيف. كثير من الناس لا يفرق بين التصحيف والتعريف، وكثير من المحققين يستخدمون هذه بدل تلك، وهذا خطأ وخلل وزلل. فيقول ابن الأثير في كتابه النهاية قال لما قال وقال صاحب قال الذكري في البلدان قال أيضا قال هذا الغيب، هذا صار ثالث، لما قال فرد بها القاضي الرياض وجدنا ثاني وثالث، وجدنا خليل بن أحمد، وجدنا صاحب البلدان فقال بالغيب المعجم، قال وهو تصحيف، الصواب أنه بعاث وليس وليس بغاث. طيب،
قال رحمه الله: والمشهور المفردة كما قدمنا، وقولها وليستا بمغنيتين معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به.
صحيح لكن ناقص، صحيح لكن ناقص. لما يقال فلان ليس المغني يعني لا يعرف الغناء، لما نقول لا يعرف الغناء فيصبح نفي فيه استغراق أشد من النفي الذي ذكره الشارع. الشارع ذكر أنه ليس وليس المشهور به وليس هو صنعته، ليس هو عادته وليس معروفا به، لو قلنا هو لا يعرفه أصلا فانتفى أن يكون صنعته وانتفى أن يكون معروفا به. فلو قلنا لا يعرف ليستا بمغنيتين أي لا تعرفان بالغناء كان هذا أضبط وأحسن. فالنفي الذي ذكره الشارح نفي ناقص، يقال لا يعرف ليس المغني أي لا يعرف، فهو ليس عادة له تقصد حاصل، وهو ليس صنعة له أو عادة له أو معروفا به تحصيل حاصل. طيب،
قال رحمه الله: واختلف العلماء في الغناء فأبعده جماعة من أهل الحجاز وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأبو العراق، ومنه الشافعي كراهته، وهو مشهور من مذهب مالك.
حسب، قلت لكم مرات وكرات في هذا الدرس وسأبقى أعيده لأني سأكون بحاجة إليه لأسباب كثيرة، منها السبب الذي بين أيدينا الآن. قلت لكم إن الإمام النووي رحمه الله تعالى حبس نفسه في المباحث التي ذكرها القاضي عياض في إكمال المعنى وغير المذاهب، وفي بعض الأحيان كهذا الموطن لم يغير المذهب. إذا لاحظ كثير من الباحثين أن النووي رحمه الله له اختيارات مختلفة، له اختيارات في كتبه الفقهية الشافعية المعروفة تختلف عن اختياراته في شرحه على صحيح مسلم، ومنها هذا. وقوله إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام مالك يريان كراهية الغناء ولا يريان تحريمه فيه مؤاخذة، فيه مؤاخذة، والأمر جاء في سياق أن أبا حنيفة رأى حرمته، فلما ذكر الحرم عن أبي حنيفة ففصله عن القول بالكراهة ونسبها الشافعي ومالك، تبين أن الكراهية هنا أو توهم السامع أو القارئ أن الكراهية هنا غير الحرمة التي قال بها أبو حنيفة. كلام الإمام الشافعي بالكراهة يحمل على الحرمة، لكن لما لم يقاض عياض المذاهب وساقها بهذه السياقة، لخصها الإمام النووي بهذه السياقة، يوهم الذي يقرأ أو الذي يسمع أن الكراهية بعد أن ذكر الحرمة في على مذهب أبي حنيفة ثم ثنى فذكر الكراهية عند الإمام الشافعي وعند الإمام مالك رحم الله الجميع، قد يتوهم الإنسان أن الغناء ليس بحرام عند الإمامين الشافعي ومالك، والأمر كما قلت ليس كذلك. الإمام الشافعي والأئمة السابقون، وهذا مذهب كثيرا من السلف وبسطه بسطا شديدا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع إعلام الموقعين، أن السلف كانوا يتورعون عن قولهم حرام، فكانوا يقولون مكروه، وكانت هنالك ورع وتقوى وبقية حياة في قلوب الناس، فكانوا ينكفون ويرعون ويبتعدون لما يقال لهم هذا مكروه. اليوم كله حرام وما ينزجر، كله كبيرة بعد الحرام يكاد ينزجر ولا ينزجر. فكانوا قديما الناس كان فيهم حياة، ما كانوا يقولوا حرام، يخافون تورعوا. مثلا الإمام الشافعي سئل عن لبس الرجل الذهب فقال أكرهه، شو يعني أكرهه؟ طيب، سئل الإمام الشافعي عن الجمع بين الأختين أن تتزوج المرأة وأختها، فقال أكره ذلك. شو أكره ذلك؟ ما معنى أكره ذلك؟ ها؟ يعني حرام. لما تقرأ كلام الشافعي في الشطرنج يقول أكره ذلك، مش الشطرنج مش مكروه عند الشافعي، الشطرنج عنده حرام وليس عنده مكروه. فإذا أردت أن تقرأ عبارات العلماء فينبغي أن تعرف منهجهم، ومن أسباب الغلط في العلم عدم معرفة مناهج العلماء، وأحيانا الغفلة عند تركيب العبارات واختصار العبارات، فتأتي غفلة في سياق التركيب فيظهر عوار ويظهر خطأ ويكون بغفلة. لو كان الإمام النووي بيننا وواجهناه بعباراته في تحريم الغناء الشافعية في كتبه التي نقلها لقال أنا لا أريد الكراهة هنا إلا الحرمة، لقال هكذا أنا لا أريد الكراهة إلا الحرمة، مع أنه يعني كما قلت هذا العوار سببه اختصار عبارات القاضي. يقول ابن القيم: وأما الشافعي فقد قال في كتاب القضاء من كتابه الأم إن الغناء لهو ومكروه. انتبه، لهو ومكروه مش في سياق أبو حنيفة قال حرام، سياق مستقل، سياق مستقل قال له هو مكروه يشبه الباطل والمحال ومن استكثر منه فهو فاسق ترد شهادته. قال وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباح، وقال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه ولا تصح، يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر. وقال الإمام النووي في القسم الثاني من الروضة أن يغني بعض آلات الغناء بما هو شعار شاربي الخمور وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم سماعه واستعماله، يحرم سماعه واستعماله. قال وصنف أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع، تحريم اليراع التي هي إيش؟ الذراع هي الشبابة، ومن قدامى له فتية بتحريم الشبابة وهي مطبوعة. قال وحكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع بين الدف والشبابة والغنى، يعني واحد يشبب واحد يضرب على الدف واحد يغني وينشد نشيد بذكرك بالآخرة ونشيد لا سفه فيه ولا لغو فيه ولا عورة فيه ولا ذكر فيه بالفواحش ولا يبعث الساكن ولا يحرك الكامن ولا يجعل القلب يعني يعشق الصور وتزين له العورات، هذا الاجتماع بالإجماع حرام. هذا الكلام بالنسبة. هذا الاجتماع بين الدف وبين الشبابة وبين يا أيها المشايخ يا أيها المفتون يا من يقول الغناء حلال هذه الأيام، الغناء حلال ويوهم المستمعين أن الغناء حلال هذه الأيام، اتقوا الله. فإذا علماؤنا قالوا الغناء حلال فيقولون الغناء حلال بأوصاف معينة بشروط معينة في أوقات معينة، فلا توسعوا شيئا العلماء رحمه الله تعالى ضبطوه وتكلموا فيه. توهم كلام العلماء السابقين على حل الغناء الذي كله فجور وكله عورات وتصحبه آلات الموسيقى وما شابه، فهذا دعوة للفجور ودعوة للمحرمات. فمن تفتون اتقوا الله تعالى وأحسنوا فهم كلام العلماء، أحسنوا فهم كلام العلماء واسقطوه في محله وفي موضعه بضوابطه المرعية وقيوده الشرعية، ولا تتجاوزوا الحدود. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا في صحيح الإمام البخاري لا تقوم الساعة حتى ليكونن أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يوم القيامة آخر الزمان لابد من أقوام بين يدي الساعة يستحلون الحرى الفرج الإمام ابن القيم في إغاثة اللافان وهو متوفى 1751 يناقش فريقا من الصوفية الذين يرون أن جماع الصغار واتيان الأولاد المرض في الأدوار خير من اتيان النساء. قال النساء تشغل القلب وبيجي الولد وبيشغلك في الدنيا وبتعبك، اخذ المهنة مع ولد مع واحد من المرضى ويرى هذا حلال. ويطول النفس ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد عليه، لماذا قالوا هؤلاء النبي يقول آخر الزمان ثم تقدم الزمان ستجد عجبا، خصوصا اليوم اليوم شيخك أنت الذي تريده عبر النت أنت تختار أي فتوى أي فتوى تريد وتجدها، لا دليل ولا منهج ولا فهم ولا يعني صحيح ولا ضعيف ولا استنباط، لا طرق إثبات ولا طرق استنباط. سيأتي أقوام آخر الزمان يستحلون الكرة، والله كنت أقول معقول أحد يستحل الكرة فرد، حتى قرأت كلام ابن القيم. والحرير، في أقوام يستحلون الحرير والخمر، والله تستغرب جدا، أرسل لي بعض الإخوة مقطع لواحد أزهري يقول هكذا الخمر حلال، هكذا مبتدأ الخمر الخمر حلال، قاتل الله الأفاكين قاتل الله الكذابين. وسيأتي أقوام آخر الزمان يقولون الغناء حلال، إذا سمعت واحد يفتي بالغناء حلال قل أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم، ريح راسك، قل أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أخبرنا عنك. بعض أهل العلم لقصور في أدوات البحث، عدم إحاطة بالأحاديث، يعني كابن حزم رحمه الله أفتى بحل الغناء، أفتى بحل الغناء بزعمه أنه لا يوجد دليل على حرمته. فشيخ الإمام الألباني رحمه الله ألف كتابا وهو من الكتب البديعة النافعة المفيدة، رد فيها على ابن حزم وعلى من اغتر بكلامه كالمتساهلين في هذا الزمان، وأكثر المتساهلين في هذا الزمان من المصريين من شيوخ مصر ولا سيما شيوخ الأزهر كأمثال محمد الغزالي يوسف القرضاوي وغيرهم. فالشيخ وهو يرد على ابن حزم أخذهم معه ونقل كلامهم، وكذلك أظهر عواره وبين الأحاديث، وهو إمام هذه الصنعة، بين الأحاديث والآثار التي تحرم الغناء وذكر فقه الغناء. وهذا الكتاب من كتبنا، كتب شيخنا كلها حسنة، وكتابه تحريم آلات الطرب من محاسن هذه الأمور الحسنة، من محاسن هذه الأمور الحسنة، فهو كتاب بديع نافع مفيد مافع يتسلح به السني في هذا الزمان أمام الدعاة للذين يحلون الغناء. أما الإمام مالك فقد نقل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال أما الغناء فلا خلاف في تحريمه لأنه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، فأما ما يسلم من المحرمات فيجوز القليل منه في الأعراس والأعياد وشبههما. فعلماء المالكية أيضا من التخليد على تحريم الغناء، لكن مما عرف عن أهل المدينة أنهم أصحاب الوصال، وعرف عنهم التساهل في حل الغناء، وعرف عن أهل مكة التساهل في إتيان النساء في الأدوار، وعرف عن أهل الكوفة التساهل في شرب النبيذ. ولذا قال غل واحد من التابعين قالوا من اجتمع فيه رخص العلماء فأخذ بحل الغناء من أهل المدينة وبحل إتيان الأدبار من أهل مكة وبحل النبيذ من أهل الكوفة، قال من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. وقال بعضهم إذا تتبعت رخص العلماء فقد اجتمع فيك الشر كله، فقد اجتمع فيك الشر كله. هذا فترة كان بعض التابعين أهل المدينة يرون الغناء وتوسعوا فيه، ثم بعد ذلك أظهر أهل العلم المؤلفات والمصنفات والأخبار والله الحمد والمنة أجمعت كلمة أهل العلم المعتبرين منهم أعني أن الغناء حرام وأن إتيان النساء في الأدوار حرام وأن نبيذ أهل الكوفة حرام. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ألف كتاب الأشربة وكان في أمه وهو في العراق لا يغشى مجلسا ويجلس فيه إلا ويخرج كتاب الأشربة ويقرأه على الناس حتى أشهر أحاديث تحريم النبي. ما أحوجنا لأن نتكلم بعلم وبحلم وأن نقول إن الغناء جائز رخصة في مكان وفي ظرف معروف، وهذا الجواز الذي أتى به الشرع وأحاديث الباب عليها مدار الجواز لا يجوز أن يفهم منها أن الغناء كله حلال وأن اللهو كله حلال. ما يجوز أن يفهم منها أن كل أنواع الرقص حلال، يعني يقول الغناء حلال بهذا الأمر يقول الرقص حلال، وإذا قالوا الرقص حلال إشباقي صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يستفاد من أحاديث الباب مع وجود الرقص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وشاء الله في سنته الكونية القدرية أن يغار عمر فيمنع وأن يغار أبو بكر في الحادثة الأولى فيمنع حتى يقع الفهم وحتى يقع المقدار الجائز، وأن الأصل المقرر عند أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغناء والرقص إنما هو المنع، فإن جاز فإنما يجوز في وقت وظرف وشرط وهيئة شرعية مرعية لا بد أن تكون الأهداف أو الحوادث شبيهة بها، أما أن تصبح هي العادة فهذا والعياذ بالله يفقد الإنسان نهمته وهمته وعزيمته وتصبح مرسية، يعني يصبح صريعا لعادته وصريعا لشهوته. من الكلمات الجميلة والإمام ابن القيم في المدارج، وأنصح بأن تقرأوا كلامه، يقول القلب يعرض له حالتان: حالة حزن وأسف على مفقود، ويقول وحالة فرح وطرب بموجود. القلب إذا حزن بيحزن على شيء موجود، ويعرض على القلب فرح وطرب بموجود. قال: وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان، في الحزن له عبودية وفي الفرح له عبودية. قال: فله بمقتضى الحالة الأولى، حالة الحزن، الحالتين الأولى عبودية الرضا وهي للسابقين، والثانية الصبر وهي لأصحاب اليمين. الرضا ليس بواجب، الصبر هو الواجب. رضا اللسان لا يغرك، رضا الناس لوقع في الطيبة هو يصابر يصبر ويصابر ويكاد أن تتفلت منه نفسه فيظهر أنه في مرتبة الرضا، هو ليس صاحب مرتبة الرضا. إذا ابن القيم شيخ الإسلام يرون أن الرضا عند المصيبة هذه صنيع السابقين، وصنيع أصحاب اليمين إنما هو إيش؟ الصبر. الصبر واجب، والرضا منزلة لا يقدر عليها إلا السابقون، لا يقدر عليها إلا. فعند الحزن القلب يعترض الحزن وصرح، عند الحزن واجب أمرين. شو الواجب؟ عند الحزن القلب له حالتان: الحالة الأولى الرضا وهي للسابقين، والحالة الثانية الصبر وهي لأصحاب اليمين. وله بمقتضى العبادة الثانية اللي هي عند الفرح والطرب بالموجود عبودية الشكر، والشاكرون أيضا فيها نوعان: سابقون وأصحاب يمين، فمنهم من يكتفي بالشكر باللسان ومنهم يعملوا آل داود شكرا يكون بالعمل، وهذا أكبر من الأول، ليس الشكر باللسان وإنما أيضا بالأركان. يقول تره بكلامه: كلامه من بديع الكلام، يقول: فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين بصوتين أحمقين فاجعين هما للشيطان لا للرحمن، صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب، وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطلوب. فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبادتين، عوضه عن بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين. وقد أشار النبي إلى هذا المعنى بقوله: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند الموت. إذن لما أبو بكر قال مزمار الشيطان، هو من عين معين النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من عين معين، لكن أسقطه في حال وظرف وصورة جاء الشرع فرخص فيها لأنه يومي. ولذا يعلم أن الإنسان له لقلبه حالة من الطرب والفرح بموجود في أوقات وحالات يشرع فيها هذا الأمر. أما لا يمكن أن يجتمع في قلب العبد حب القرآن وحب الصالحين وبغض الغناء وبغض المغنين. الذي يحب المغنين يكره الصالح. مجرد واحد يحب الغناء وما شابه، لما تقول يا مشايخ أنتم بدا يتكلم في المشايخ، ما يتكلم عليك، يتكلم على كل أهل الدين. لا يمكن أن يجتمع في قلب عبد حب للقرآن حب للغناء. الذي يحب الغناء لو سمع القرآن نفسه تقلقه وتزعجه وينازع نفسه ويقاتلها حتى يسمع كتاب الله. وأما إذا كان يقرأ القرآن ويحب القرآن وسمع الغناء فإنه لا يرتاح ولا يصر ولا يشعر بالطرب ولا يشعر بالخفة. لا يمكن أن يشعر بهذا صاحب الدين ولو سمع الغناء. لو أن نفسه قادته فسمع الغناء فهو في عذاب، لا يكون حاله حال أهل الطرب. فهذان مع هذين كالثمن والمثمن، كالسلعة والثمن، فإذا أخذت شيئا دفعت الآخر. أما أن يجتمع عندك وفي قلبك فأمران يعني يصعب بل يستحيل أن يجتمعا على الوجه الذي يكون فيه الانبساط أو الانشراح التام للقلب. نسمع.
قال رحمه الله: واحتج المجوزون بهذا الحديث، وأجاب الآخرون بأن هذا
احتج المجوزون بهذا الحديث، مجوزين إيش؟ الغناء. ويحتج المانعون بهذا الحديث، كيف احتجاج المانعين بهذا الحديث؟ إقرار النبي لأبي بكر بقوله مزمار الشيطان، النبي سكت دعهم، صحيح دعهم بس ما قال ليس هو مزمار الشيطان، لم يقل، أقره أنه مزمار الشيطان. وفي خارج الأحاديث وجدنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مزمار الشيطان. فكما استدل المجوزون للغناء بهذا الحديث وهاتين الحادثتين، فإن المحرمين أيضا لهم أن يستدلوا بذلك. والصواب أن بعض الأشياء في أماكنها، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والفتن في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه.
طيب، الغناء اللي كانوا يتقاولون، إيش الجاريتين كانت تتقاولان؟ كلام مين؟ الأنصار، أوس الخزرج. كلام الأوس الخزرج قبل القتال على عادة العرب كانوا يقولون شعرا. الشعر فيه صحيح يعني ما قاله الشاعر شجاعة والقتل والمهارة في القتال، لكن الأظهر منه فيه أيضا الفخر وفيه الهجاء. كل كان يفخر بقبيلته ويهجو غيره، فيه أيضا الفخر والهجاء. طيب الشعر، ما حكم الشعر؟ يعني روى البخاري في أدب المفرد عن عائشة رفعته تارة ووقفته تارة، الشعر غناء، الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. شعر كلام، تهجو القبيلة بأسرها ممنوع، تتشبب بامرأة بعينها ممنوع، تثير شهوات وتذكر عورات ممنوع. أما التشبب العام كبانة فؤاد، معنى ضعف، معنى أسنده ضعيفة عند المحدثين، التشبب العام بالنساء والبدء في مطالع الشعر بالغزل العام الذي لا يذكر فيه عورة ولا تذكر فيه امرأة بعينها، فهذا المقدار مسموح به، وكذلك الفخر والهجاء. نعم.
قال رحمه الله: بخلاف الغناء المشتمل على ما يميز النفوس على الشرق على الشر ويحملها على المقالة والقبيح، قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يميز الجواري على شر، ولا إشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد.
لذا البنت لو تعلمت من أبيها، ويا ليتها، يا ليتنا في أعراسنا نفرح فرحة حقيقية غير مصطنعة، ولا نأتي بفرق النشيد ونصبح نفرح بفلوس وبمال وبإيجار. يا ليتنا، العبارات التي تقولها الجدات والأمهات تبقى موروثة على ألسنة البنات، اللي فيها مدح للعريس ومدح لأهل العريس ومدح للعشيرة وللعروس ولخال العروس ولعم العروس. هذا كلام طيب، هذا الكلام الذي كانت تقوله جداتنا هو الصحيح، هذا هو الغناء الشرعي. لكن هذا للأسف يعني ضمن وأدخل عليه التغيير بالعولمة الموجودة، وللأسف أحيانا يعني طرب زائد وبشيء فرح مصطنع. يا ليت أصحاب الفرح هم الذين يفرحون في الأعراس، ويبقى الكلام كما قال. يعني المرأة تحتاج أن تغني، تحتاج أن تغني، ولا سيما إذا كانت ذات صوت، ذات صوت حسن، يعني تنوم أولادها على الغناء، قد تسرع زوجها ما يسره بالغناء، لا يمنع هذا، هذا أمر لا يمنع، لا يعني ليس بممنوع. أما الغناء الذي تتعلمه البنات الصبايا الصغيرات، الذي فيه يعني ذكر العورات وفيه ما يهيج الشهوة، فهذا حرام، وهذا الذي ذكره القاضي. نسمع كلام القاضي رحمه الله.
قال رحمه الله: ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين، اي ليستا ممن يغني بعاده المغنيات
من يتغنى، ليستا ممن يتغنى،
اي ليستا ممن يتغنى بعاده المغنيات من التشويق والهوى والتعليل بالفواحش والتشبيب باهل الجمال وما يفرق النفوس ويفرح الهوى والغزل، كما قيل: الغنى رقيه الزنا. وليستا أيضا من اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تنقيط وتفسير وعمل يفرق الساكن ويبعث الكامل، ولا لمن اتخذ ذلك صنعة وكسبا.
حسبك. الغناء رقية الزنا، مقولة للفضيل بن عياض رحمه الله. يعني الزاني لما لا يجد من يزني بها فيتلهى ويرقي نفسه بعدم وجود حاجته من الزنا، يرقي نفسه بإيش؟ بالغنى. فالغنى رقية الزنا، الغناء رقية الزنا. لذا المغنين ما أسهل المغني والمغنية، بل المعروف عن المغنين والمغنيات أنهم أصحاب فواحش وأصحاب العياذ بالله تعالى يعني زنا وما شابه. في بعض الطبعات الغنى فيه الزنا، الصواب الغنى رقية الزنا. فيقول هاتان الجاريتان اللتان كانتا في بيت عائشة رضي الله تعالى عنهما، ليستا من اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير، يعني غناء يعني بمعنى رفع الصوت وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، يعني الشهوة، يكون الإنسان هادئ ذكرا أو أنثى، يكون هادئ ساكن والشهوة غير مصارة، فيسمع الغناء، فماذا يفعل الغناء؟ يبعث الساكن، يعني يحرك الشهوة، يحرك الشهوة فيبعث الساكن ويحرك الساكن ويبعث الكامل. الشيء الكامل مخبأ، الشهوة المخبأة تظهر، والنفس الهادئة تقلق وتنزعج وتتحرك، يصبح في طلب نفسي للشهوة، هذا المراد بالغناء. فالغناء هو الباعث لإيجاد، لتحريك الساكن وبعث الكامل. ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا. قلت لكم الفقهاء مجمعون على أن الرجل لو اشترى أمة فوجدها مغنية فله أن يرد، أن يردها بالعيب، له أن يردها، أن يفسخ العقد بالمذكور عند الفقهاء بقولهم خيار العيب. يعني إذا اشتريت أنت سيارة وجدتها خربانة لك أن تفسخ العقد بخيار العيب. فكذلك الإنسان إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فهذه معيبة، هذه معيبة وترد ويفسخ العقد بهذا. فالغناء ليس بمحمود في الشريعة على الإطلاق، ومحمود بمقداره وبمحله، وهذا أمر ليس مستهجن، أمور كثيرة ليست محمودة بمقدارها وفي أصلها ليست حسنة، مثل المزاح. المزاح حسن لكن حسن بإيش؟ بمقداره وبظرفه. أما قالوا المزاح سمي مزاحا لأنه يزيح عن الحق، اسمه مزاح، فدائما الذي يمزح يزاح عن الحق. وقالوا ينبغي أن يكون المزاح في الكلام كالملح في الطعام، ينبغي أن يكون المزاح في الكلام كالملح في الطعام. فالمزاح كالغناء، فهذا أمر ليس بمستهجن أن يكون المباح والحسن من المقدار اليسير. لكن أحيانا قال ربيعة شيخ الإمام مالك من المروءة في الحضر ترك المزاح، ومن المروءة في السفر كثرة المزاح. في السفر الأحسن كثر المزاح لأن السفر ثقيل، السفر قطعة من العذاب. قيل لماذا السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن فيه مفارقة العادة والأصحاب، سنفارق عادته ويفارق أصحابه، فكان قطعة من العذاب. فالمزاح يجبر هذا الأمر، كذلك الغناء يجبر متاعب الحياة في الأعراس في الأعياد، فهذا أمر مشروع وليس بممنوع، وحسن وليس بقبيح بمقداره ووقته وظرفه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نريد السؤال عن الدروس الخصوصية في شروطها وروابطها، خصوصا عند تدريس الغناء. ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وكان عمر بن عبد العزيز يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن، فيحرم على الرجل أن يخلو بامرأة أو أنثى مميزة مشتهاة ليست بصغيرة. فطالبات المدارس اليوم الإعدادي والثانوي المدرس يحرم عليه أن يخلو بهن، فإن درسهن وعلم من نفسه سكينة قلبه وعفة نفسه وعدم إشغال قلبه بهن مع عدم الخلوة ووجود محرم وحصول الثمرة من هذا التعليم، فهذا التعليم لا شيء فيه. وأما مع الخلوة ومع منازعة النفس فأسأل الله أن يصلح القلوب، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. شيخنا الفاضل، هل يمكن لنا أن تلخص لنا رخص وشروط الغناء؟ الغناء جائز للجواري وليس للكبيرات، للنساء وليس للرجال، في الأعياد والأعراس والختام كما ورد عن عائشة في أدب المفرد، من غير أدوات له ومن غير استخدام فحش ودعوة لربيلة. ما قولكم في من يفتي الناس بالأغاني الوطنية على الجواب السابق لا فرق؟ هذه ليست، هذه أسئلة للغد ليست أسئلة الدرس، وهذا كذلك. ما أدري الأخوة ربطوا بين الألعاب وبين الغناء، فيسألون عن بعض أنواع الألعاب. الألعاب التي توقح الأبدان ويمارسها الإنسان ولنفسه فيها تعلق ولكن لها فائدة، فهذه ليست بممنوعة. وأما الألعاب التي تهدر فيها الطاقات وتكون فيها النعرات الجاهليات وتعكس فيها الموازين فيصبح البطل من أتقن شيئا لا ينفع الأمة ولا ينفع نفسه ومهارات لا تجدي، كان يصرف طاقته في المقهى. للأسف المقاهي كثرت هذه الأزمان، والمبتلى بالقهوة لعب الشدة يصرف كل عقله فيها، فإن ذهب إلى أهل بيته لا يستطيع أن يتابع شيئا. والدست في الشدة يدعو إلى دست، كالكأس في الخمر يدعو إلى كأس. ولذا قارن الله تعالى في كتابه بين الخمر والميسر، فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في تحريم النرد ضابطا مهما ينبغي لطالب العلم أن يعرفه وأن يقف عليه، فقال: لاعب النرد كرامس يده في لحم خنزير ودمه. قال العلماء: الإنسان قبل أن يأكل لحم الخنزير فلا بد أن يلمس يده فيه، فتصيب يده لحم الخنزير ودمه. فالذي يأكل القمار يسبق الأكل الغمس، الذي يأكل الخنزير يسبق الأكل الغمس، والذي يأكل القمار فالقمار يسبقه اللعب، اللعب الباطل، اللعب الذي فيه لهو، اللعب الذي تتعلق فيه النفس. وقد ألف ابن قتيبة أديب أهل السنة كتابه البديع المسمى الميسر والقمار، وقرر فيه أن الميسر غير القمار، فالميسر كل لعب بباطل سواء صحبه أكل مال أم لم يصحبه، وأما القمار فهو أكل المال الباطل. فكل قمار ميسر وليس كل ميسر قمارا. ويؤكد ذلك تلك الآثار التي حشدها الخرائط في كتابه مساوي الأخلاق عن جمع من السلف، أنهم كانوا يسألون عن ألعاب باطلة يلعب بها الصبية فأطلقوا عليها اسم الميسر، فالميسر أعم من القمار، فكل لعب باطل يسمى ميسر. فالميسر القمار ومقدمات القمار. الإنسان المبتلى بالقمار نسأل الله العافية للجميع، وفيه إدمان كما هو معلوم، القمار فيه إدمان. فالإنسان المبتلى بالقمار قبل أن يدمن عليه لا بد وأن يكون قد مر بمرحلة اللعب بالباطل. يبدأ المقامر بأن يلعب عن كاسة شاي المغرور بس موجودين شاي وقهوة أو نحو هذا، وينتهي به الحال أن يلعب القمار عن ولده وعن زوجه وعن ثوبه وعن بيته وعن سيارته وعن كل ما يملك. ولذا الشرع حسم الأمر فحرم جرعة الخمر، حرم جرعة الخمر وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكذلك الميسر. فكل لعب يصرف عن واجبه ويضيع الطاقات والأوقات ويقلب الموازين ويشغل النفس ويتحكم في النفس ويستقر في النفس وتبقى النفس يعني متعلقة به قليله يدعو إلى كثيره، فهذا اللعب حرام وليس بحلال. إذا لعب الشدة وما جرى مجراها وما صار على منوالها يعطى حكمه، سواء كان للرجال أم للنساء. بعض السوريات لما ألف كتاب المشدة، بعض السوريات يلعب ألعاب يعني تخصهم شبيهة بما يسمى بلعب الشدة، قالوا البرجس والنرجس، ورأيت بين الصغار فيما هو شبيه بها الحية والسلم وما شابه، فهذه كلها ألعاب باطلة الشرع حسمها، فهي بالنسبة للخمر كالجرعة منه، الجرعة التي لا تؤثر، إلا أن الشرع منعها حتى يقطع السبيل على أصحابها. حتى في هذه الكلمة المجملة وقد سئلت عن ألعاب لا أعرفها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونجيب على باقي الأسئلة في درس غد أو على الميسور منها في درس غد إن شاء الله.